الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. سبحانه له دعوة الحق حرص عليها وأوجب التبشير بها. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وضع الحجة وأتم المحجة. ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا رسول الله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. صل اللهم عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. أما بعد، أيها الإخوة المسلمون، رأينا من العرب قبل الإسلام فضيلة أو فضائل كثيرة. كانت الفضيلة الكبيرة عندهم وما زالت بفضل الله عز وجل هي الكرم، وبالذات إكرام الضيف. وجاء الإسلام ليحث على هذه الفضيلة. ورأينا سيدنا إبراهيم لما أتاه الضيفان أو الضيفان ودخل عليه ثلاثة من الملائكة ورحب بهم وراغ إلى أهله، فما لبث أن جاء بعجل حنيف. ولما اختبروا الخليل عليه السلام قالوا له: نحن قوم لا نأكل عند إنسان إلا إذا دفعنا له ثمن ما نأكل. فرد الخليل عليه السلام قائلا: إن ثمنه أن تسموا الله في أوله وتحمدوه في آخره. فقال الملائكة: صدق من اختارك له خليلا. ثم توارث العرب هذه الفضيلة. وكان حاتم الطائي مضرب الأمثال في الكرم، وكان لا يأكل إلا إذا كان ضيف معه. إذا التمست لي طعاما فالتمسي له أكيلا، فإني لست آكله وحدي، وإني لعبد الضيف ما كان عندنا وما في غير تلك من شيم العبد. يا ضيفنا لو زرتنا لرأيتنا، نحن الضيوف وأنت رب المنزل. وجاء حبيبنا صلى الله عليه وسلم ليقول: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليحسن إلى جاره. ومنذ أيام دخل علينا ضيف، فهل يا ترى سوف يقول: قد أكرمني المسلمون أم ما أكرموني؟ هل سوف تقع عين الضيف على نقائص عندنا في بيوتنا وفي مجتمعاتنا وفي أنفسنا، أم أنه سوف يرى أشياء تسره؟ العجب أنك عندما يأتيك ضيف أو ضيوف مهمين توصي أولادك: لا داعي للضوضاء، لا داعي للصراخ، لا داعي لارتفاع الصوت، يا فلانة خذي أبنائك داخل الغرفة، لا داعي لأن يزعجوا الضيوف، يا ولد إذا جاء الضيف كن مؤدبا معه، يا بنت قدمي كذا وكذا. بهذا المنطق نوصي أبناءنا وبناتنا الصغار بإكرام هذا الضيف الذي أتى. ويفرح الأطفال وربما الكبار إذا كان الضيف آتيا بهدية، وعلى قدر الهدية قد يجل الضيف. وضيفنا الذي جاء محملا بهدايا، ونحن يبدو أننا ما أعددنا أنفسنا لاستقبال الضيف. كان سلفنا من الصحابة يستقبلون ويعدون أنفسهم لرمضان قبله بأشهر عدة، فإذا جاء رمضان كانوا في قمة القمم في قضية العبادة. ماذا سوف يرى الضيف في بيوتنا؟ هل رأى تغيرا عليك وعلي وعلى أهلنا وذوينا؟ هل لو زارنا صبيحة الغد أو بعد غد في دور أعمالنا ومكاتبنا ومصانعنا ومدارسنا وجامعاتنا، ماذا يقول الضيف؟ هل يقول هذا هو الذي أنا أنزلت فيهم؟ هل أنا الشهر الذي أنزل الله فيه القرآن؟ أهكذا صناعة المسلمين معي؟ إذا سار في طرقاتنا ورأى كيف يؤذي راكب السيارة راكب سيارة أخرى ويضيق عليه الطريق وربما يصدمه، وبالذات إذا اقترب المغرب وكأن القيامة قد قامت يريد أن يغذ السير بأي وسيلة حتى يصل إلى بيته حتى يتناول طعام الإفطار، ماذا يقول الضيف الكريم رمضان عنا في صغير الأمر وكبيره؟ هل اصطحبنا نحن أبناءنا وبناتنا لصلاة التراويح في المسجد أو للتحلق حول مجالس العلماء حتى نشحن بطارياتنا الإيمانية حتى نستطيع بعد ذلك أن نواصل على نفس الوتيرة؟ هل نفضنا الغراب التراب عن المصحف حتى نبدأ في قراءته وتدبره ونقف عند الآيات وتتكلم الآيات عن الظالمين؟ هل توقف واحد منا وقال ربما أكون ظالما لنفسي، ربما أكون ظالما للضيف رمضان، ربما أكون ظالما للإسلام نفسه، ربما أكون كذا وكذا؟ فإذا تحدث القرآن عن المتكبرين وتحدث عن كبر إبليس، أستكبرت أم كنت من العالين؟ هل تقول أنت في نفسك وأقول أنا في نفسي ربما أنا أكون تلميذا للشيطان عندما كان متكبرا في إبائه السجود لآدم وعدم ائتماره بأمر الله سبحانه؟ عندما تمر الآيات أو تمر أنت بالآيات وترى أن الله ينهاك ويقول لك ولا يغتب بعضكم بعضا، ألا تسأل نفسك مرة كم فردا قد اغتبتهم أنت؟ وقال علماؤنا من كان ناصحا فليغتب أبويه، يعني بدل ما الثواب يذهب إلى أجانب يذهب برا بأبيك وأمك. ومن المستحيل أن يغتاب الإنسان أباه وأمه، لكن العلماء حذروا تحذيرا شديدا من هذا المنطق الذي لا يغتاب الإنسان لا أباه ولا أمه ولا أحدا من المسلمين حتى يضيع حسنات. تمر أنت بالآيات خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، هل أخذت بالعفو؟ هل أمرت بالعرف؟ هل أعرضت عن الجاهلين؟ أما سألت نفسك مرة سؤال ربما أكون أنا من الجاهلين؟ فالذي يذنب جاهل، والذي يقصر جاهل، والذي يؤذي الناس جاهل، والذي لا يعالج أمراض قلبه من الكبر والحسد أكبر الجهلاء، لأنه لا يعيش متوازنا مع نفسه وإنما يرى دائما يستقل نعم الله عليه ولا يرى النعمة التي في أيدي الناس. اللهم قنعنا بما أتيتنا ورزقتنا يا رب العالمين. أحبتي في الله، ضيفنا الكريم جاء محملا بهدايا، فماذا صنعنا؟ الإنسان يجب أن يشغل نفسه في رمضان بترميم حالته القلبية، لا أقول إعادة بناء، دعني متفائل وأقول ترميم فقط، أنا أرى في حقيقة الأمر أنه إعادة بناء من الأول، لكن على فرض أن هناك نقائص معينة في قلب الإنسان وفي عبادة الإنسان وفي معاملات الإنسان علينا أن نرممها. إذا جئنا بمهندسين متخصصين في الإنشاءات وأدخلناهم إلى مبنى قد تصدع، ماذا يصنع المهندسون؟ ينظر الأول ويأخذ عينات وينظر في اللوحة وينظر في رخصة المبنى وينظر في تاريخ المبنى، ثم بعد ذلك يرون مدى أثر هذه الشروخ على هذا المبنى، وبعدين يعملوا اجتماعات وتذهب هذه العينات إلى معامل الخرسانة وغيرها، ثم يذهب بعد ذلك بتقرير تام إلى المشرف على البلدية أو على إدارة المباني، وعندئذ يخرج هذا التقرير للتنفيذ العملي. أنت انظر إلى البناء الإيمان الآيل للسقوط في قلبك، ما الذي جعلك تخاف من الغد وأنت عبد لله؟ ما الذي جعلك تحزن على الماضي وأنت تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك؟ ما الذي يجعلك حزينا على نفسك أو مكتئبا وأنت تعلم أن الله لما رزقك 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 وأنت في بطن أمك، وكفل لك رزقك حتى يأخذك عنده في عالم البرزخ حتى تستعد للقائه، إما إلى الجنة وإما نسأل الله ألا تكون إلى نار يا رب، اللهم اجعلها جنة أبدا دون سبقة عذاب يا رب العالمين. انظر إلى مبنى الإيمان الآيل في للسقوط في قلبك، فترى انك تهتز عند اول اختبار، تهتز عند اول امتحان، لا تتحمل الاخرين، تتهجم على الاخرين، لا تفرح عندما ترى الخير بين يدي اخوانك. يا اخ الاسلام، ان عمر رضي الله عنه فيما تحفظون كان يحب اسلام العباس عن اسلام الخطاب، لانه يرى ان اسلام العباس ادخل السرور على قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم، واسلام الخطاب يدخل السرور على قلبه، وأولى به كمؤمن صادق الإيمان أن يكون السرور أولا إلى قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهل فرحنا نحن قلب رسول الله بما نصنع؟ هل نصرنا سنته؟ هل لو زارنا يسر بأبنائنا وبناتنا وزوجاتنا وأعمالنا وتقدمنا، أم أنه يحزن بما صنعنا بالإسلام وبالإيمان وبمبنى الإيمان الذي آل للسقوط؟ نسأل الله أن يقيم مبنى الإيمان في قلوبنا، وأن يجعلنا من الصادقين، وأن يجعلنا من أهل الكرم لهذا الشهر الكريم. اللهم أكرمنا ولا تهنا، أعطنا ولا تحرمنا، زدنا ولا تنقصنا، كلنا ولا تكن علينا، لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا يا رب العالمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. أحمد الله رب العالمين وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد. فإن ساركم ضيف أو ضيوف في بيتك بعد أن يغادر المكان، تجلس أنت وزوجتك وأولادك تدرسوا هل يعني قمنا بما يجب أن يقوم به المضيف نحو الضيف، وتسأل زوجتك هل أم فلان كانت مسرورة بالطعام، هل كانت مسرورة بنظام البيت، هل كانت مسرورة بنظافة الأولاد وزيهم النظيف، هل كانت مسرورة بأدب البنات، هل كان الضيف الذي جاء يزورنا هل سر بما قدم إليه من طعام أنهم طعب أو أنه نافقنا، هل أخطأنا في كلمة ونحن نرحب به؟ إذا كان هذا مع بشر فما بالك بضيف جاء أنا من عند رب البشر، فماذا يعني وأنت كل يوم بآخر اليوم تقول في نفسك هل أكرمت أنا هذا الضيف، هل صمت فعلا رمضان إيمانا واحتسابا، هل غضضت بصري، هل أمسكت لساني، هل اتقيت ربي، هل تصدقت ونظرت في زكاة الأموال وبحثتها وكيف أزكي وإلى من سوف أذهب بها، وهل حسبتها، وهل جئت بعالم يحسب لي أموال الزكاة ويدققها لي كالمحاسب المدقق؟ أنت في عالم الحسابات، لك مدير مالي ولك محاسب قانوني او مدقق حسابات يراجع لك الدفاتر ويراجع لك الملفات وترى الارباح والخسائر، اما لك في الزكاة والصدقة وارباح دينك وخسائرك فيها، اما لك من وقفة تعيد فيها النظر وانت عندك اليوم ضيف كريم وجب عليك ان تكرمه؟ ما الذي يحتاجه رمضان منا؟ هل يحتاج ان نأكل من المغرب الى الفجر دون انقطاع؟ لا يحتاج منا هذا. هل يحتاج منا هذه السهرات التي لا تقترب بها الى رب العباد عز وجل؟ لا يحتاج الى هذا. هل يحتاج منا رمضان ان مجرد ان نمتنع عن الطعام والشراب من فجر اليوم الى غروب الشمس؟ لا يحتاج منا هذا فقط، انما هذه اركان لو اقل الانسان بها لما كان صائما. لكن العبد المؤمن تصوم جوارحه ويصوم قلبه ويستقيم على طريق الله ويكرم هذا الضيف الكريم، فان اكرمته بما يشهد لك الزمان يشهد لك. هذا رمضان زمن يأتي من العام إلى العام، والله لا واحد منا الآن ولا حتى من غير المسلمين إذا سألته وقلت هل إذا جاء رمضان القادم هل تضمن أن تكون على قيد الحياة؟ والله سوف يقول كلا. إن الحجاج لما جيء له بأعرابي وقال يا أعرابي تعال لتأكل معي، قال دعاني من هو خير منك، كان يوم خميس وليس في رمضان، قال من الذي هو خير مني؟ قال دعاني ربي إلى الصيام فصمت فأنا صائم اليوم. قال له إن اليوم شديد الحرارة، إن اليوم شديد الحرارة، قل اليوم أصوم غدا. قال صمت اليوم هو أشد منه حرا. قال له إنه طعام طيب، الحجاج يغازل الرجل حتى يفتيه عن عزمه، إنه طعام طيب. قال والله ما طيبه لا خبازك ولا عجانك ولا طباخك، ولكن طيبته العافية. قال له يعني سبحان الله العظيم، أتحفظ شيخ في القصة التي تحفظون؟ لكن أنا أريد أن أقول أن هذا الأعرابي كان صادقا فيما يقول، فقد صام اليوم هو أشد منه حرا، وإنما طيب الطعام طيبته العافية، وهي نعمة من الله سبحانه وتعالى. وأن الله سبحانه وتعالى خير داع عندما يدعوك على مائدة رمضان شهرا كاملا، الحسنات فيها مضاعفة، وأبواب الجنة مفتحة، والأبواب النار مؤصدة، والشياطين صفلة. فماذا تريد من هدايا أفضل من تلك الهدايا؟ شهر أنزل الله فيه القرآن. أما نتقي رب العباد سبحانه ونكرم هذا الشهر الكريم حتى يشهد لنا، حتى يشهد لنا يوم القيامة. اللهم اجعله شاهدا لنا لا شاهدا علينا يا رب العالمين. اللهم اجعل لنا أول يومنا هذا صلاحا، وأوسطه نجاحا، وآخره فلاحا. لا تدع لنا فيه ذنبا إلا غفرته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا عسيرا إلا يسترته، ولا كربا إلا أذهبته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا ضالا إلا هديته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا مسافرا إلا غانما سالما لا أهله إلا وقد رددته. اللهم يا ربنا ارحمنا فإنك بنا راحم، لا تعذبنا فأنت علينا قادر. اجعلنا في هذه الأيام من عبادك السعداء المقبولين، لا تجعلنا من الأشقياء المحرومين، اختم لنا منك بخاتمة السعادة أجمعين. هيا لبناتنا أزواجا صالحين، ولأبناء زوجات صالحات، واطرد عنهم شياطين الانس والجن. اجعل هذا البلد امنا مطمئنا، وسائر بلاد المسلمين. اللهم من اراد بنا سوءا فردد اللهم سوءه اليه، واجعل تدميره في تدبيره يا رب العالمين. اللهم اعد علينا المسجد الاقصى، وامن اخواننا في فلسطين. اللهم امن اخواننا في العراق، واعد الى العراقيين عراقهم يا رب العالمين. امن المسلمين في مشرق الارض ومغربها. اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، واختم لنا منك بخاتمة السعادة أجمعين. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم يا رب تسليما كثيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله، ومن أصدق من الله قيلا. وأقم الصلاة وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله. أحمد الله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، أحبتي في الله، رمضان يأتي ككشاف مبهر يظهر عوراتنا وعيوبنا، ولكن المسلمين قد تعودوا أن يتغاضوا عن عيوبهم ويكبروا عيوب غيرهم، سواء هذا الغير زوجة، جار، رئيس مؤسسة، عالم، أي إنسان، المهم ليس هو. كنت أحلم اليوم، يعني عندي حلم وأنا نائم، وأنا أحلم يقظة بعد صلاة الفجر يوم، أقول متى تكون كل مساجدنا فيها غرفة للترجمة الفورية، وسماعات لإخواننا المسلمين غير العرب، بدل ما هو قاعد ومش عارف الشيخ يقول ايه، شايف اللي جنبه يبكي، طب هو يتمنى أن يبكي هو قلبه أرق. وأخبرتكم بهذا الرجل الصالح الذي دفنه أربعة من أحفادي في جروزني في الشيشان في الثمانينات، وقالوا ونحن ندفنه فضيلة الشيخ رأينا حماما يحوم حول مشيع الجنازة، ثم اختفى الحمام وشم الجميع روائح طيبة. فسألوا جدتهم ماذا كان يصنع جدنا؟ قالت كان في فترة الحكم الشيوعي الشمولي كان في جروزني أربعة مصاحف فقط، وكان الناس هناك المسلمين يستهموا يعملوا قرعة، من البيت السعيد الذي يبيت عنده المصحف الليلة؟ لان القيادة الروسية لو اكتشفت ان في واحد عنده مصحف ده يعني لو مخدرات اسهل. وكان جدنا هكذا يقص الاربعة، وجدنا كان لا يعرف ولا كلمة عربية، ولكن كان الليلة اللي يسعد فيها بمبيت المصحف عنده يبدأ من بعد صلاة العشاء يمر على كلمة كلمة وسطر سطر بسبابته ويقول بالروسية كلام ربي كلام عظيم كلام ربي كلام عظيم حتى يأتي على آخر المصحف. ألسنا مسؤولين عن مثل هذا الرجل؟ طيب الرجل هذا في جروزني، طيب واللي معنا هنا ماذا نقول لله يوم القيامة؟ احنا عندنا بفضل الله امكانيات طيبة، يستطيع اهل الفضل وهم كثر الحمد لله ان اداعب قلوبهم المؤمنة، يكون في كل مسجد المساجد الكبيرة بالذات مثل هذا المسجد، ويعني دائرة الأوقاف لا تقصر ان شاء الله، يقول ان في غرفة ترجمة وعندنا الحمد لله مترجمين كثر الإنجليزية والفرنسية والأردو والأسبانية ويجلسوا في غرفة الترجمة، وهذا لا يضيع الخطة أبدا. أخواننا من غير المسلمين متفاعلين معنا لأنهم طاقة. احنا كلنا العرب اللي عندنا مشكلة في العالم 300 مليون والمسلمون من غير المسلمين مليار، لأن نحن نفتقد مليار مسلم، منهم يعني اطباء ومهندسين وباحثين وعلماء ذره وصناع مهره ومحاسبين، يعني وفيهم ذكاء عجيب، وكانت ناسا تعج بالمسلمين غير العرب ايضا ومن العرب ومن غير العرب بفضل الله سبحانه وتعالى. فانا يعني قبل ان اموت يا ترى هل هذا الحلم يتحقق؟ وحلم بسيط ليس حلما، يعني انا لا احلم بان يعني امور اكثر من هذا، حلم بسيط ورد على خاطري فقلت اقوله، ربما نجد من ينفذه ان شاء الله رب العالمين باذن الله. فحتى اخوات فضليات والاخوات فيهم خير اتصلوا بي بالامس ان على اساس ان سوف ياتوا بمترجم، ونتفق مع قناه الشارقه على ان تترجم دبلجه الحلقه اليوميه بتاع كل يوم الساعه الخامسه هذه مع يوم الجمعه يعني سته ايام، بحيث ان اشتكى كثير من المسلمين غير العرب، يقول احنا ما عندنا علماء يقدمون عن الرقائق وعن شحن الايمان وعن العلماء اللي عندنا يقولوا حلال وحرام، اما عايزين حد يرقق لنا يقولوا يحكي لنا قصص من الصحابه، هم يفتقدوا هذا. ونحن كعرب للاسف في هذه النعمه وماذا صنعنا بها؟ هنا كارثه، هنا يضيع الحلم كله. يعني ماذا صنعنا؟ يقول يا سلام ابو بكر عامل كده، يا سلام رضي الله عنه، وبعدين وانت مش زي ابو بكر؟ يقول لا يا راجل ابو بكر يا عم زي بعضه على هو. هل قلنا لك تبرع بمالك كله؟ الناس بتساوم وتفاصل وتجادل في 2.5%، وياتون اصحاب الاسهم يا سيدنا الشيخ الاسهم كيف نطلع زكاتها؟ يا عم الله يرضى عليك ان شاء الله رب العالمين، ربنا كرمك باسهم، شوف السعر السوقي الان الحالي واعمل منه 2.5%. فلسفه بس خلي بالك، الاسهم ده لمؤسسه وشركه فيها اصول، الاصول ده عباره عن مبنى وحاسبات اليه وكراسي. يا اخي كرسي في دماغك سبحان الله، لا اله الا الله، فيه هتفاصل مع الله يا اخي، طلع 2.5% وربنا يكرمك، وترك لك 97.5%، استرق 7 يعني بيجادل في 2.5%، وبعدين يجي في 2.5% يقول ايه؟ والله الامس اخت فاضله سيدنا الشيخ زوج بنتنا على قد حاله مسكين، عندوش الا 3 سيارات والبيت بتاعه صحيح التمليك، ويعني راتبه بسيط 40,000، خلي بالك. فممكن يعني ابو فلان يعطيه من زكاه المال؟ رد انت، بلاش انا ارد، انا رد انت، بلاش انا ارد، لان انا ردي عصبي، لا خلي بالك. ولكن الشيوخ بدهم احيانا بتوتر مني، يا عم تعال اتفرج انت ان شاء الله، اقعد معايا يوم واحد، يوم بس سبحان الله. او ده مش رافض أن يخرج زكاة ماله لمن يستحق. فعايز يعطيها لمين؟ لبنته. في ظاهر مين؟ يقول لك زوج بنتي. والمرأة تجادل. بس أنت قلت مرة أن زوج البنت أنا مش مكلف بالإنفاق عليه. قلت أنا ندمت أن أقول لكم شيئا. أنا زعلان كده. الله يسامح اللي يقول لكم شيء تاني. سبحان الله. يا رجل مو ده المؤمن مرآة أخي. ركبت السيارة الأسبوع اللي فات بعد صلاة الجمعة. علاقة أخونا الدكتور محمد معايا يقول خلص ونظارة الشمسية باينة أنها غامقة. الدكتور محمد يقول خلي بالك العين اليسرى راحت فين. أنا خرجت من هنا إلى آخر بتاع العين اليسرى. ما فيش حد يقول للمؤمن يا أخي هو أنا من قراصنة الدنمارك لابس عين وعين؟ لا. طب حد يقول لي يا أخي خلي بالك الشيخ العين وقع يا أخي من باب الدين النصيحة في أصغر الأمور. فتكتشف أن المسلم لا يهتم إلا بنفسه. يا أخي إن رأى كان النبي صلى الله عليه وسلم لماحا يجد شيء يدور. وكان عمر بن الخطاب يدور في السوق يجد محل طالع كده خارج إلى الشارع يأمر بهدمه وإعادته إلى إيه؟ إلى الصف المستوي. وكان يسوي الصف في الصلاة بدرته رضي الله عنه. فاهتمام بأمر المسلمين في صغير الأمر وكبير دليل على أن الإسلام في قلبك. ولذلك إكرامنا لهذا الشهر الكريم ليس على المستوى حقيقة. والله ليس على المستوى. والله أنا في داخلي كمد وأسى وألم بما نستقبل به الشهر الكريم. يا أخي الله يرضى عنك الذي يغلق على باب على أهل الشر شرورهم أن تترك الشر وتنهيه بإبطاله وعدم ذكره. أهل الشر اللي عايز يضيع عليك شهر رمضان بأوقاته والكلام إياه اللي انت فاهمه أبطله ابتعد عنه اعتبره مش موجود لا تذكره لا تنقل أخباره انقل أخبار الخير. قول والله أنا أعرف رجل ما شاء الله عمل مساجد وآبار في إندونيسيا وفي الفلبين وفي ساحل العاج وفي نيجيريا وفي كينيا. اذكره بالخير يا أخي وبالناس تتحقق. والله ما شاء الله. وده كان يكلف يقول له كلف كذا. طب ممكن نشارك أنا وأمي وأختي. جميل لما أنت تحث الناس على الخير. قول والله وأنا خارج اليوم من المسجد لقيت ناس في صلاة العصر إخوة مسلمين تبع بيصلوا عند الشيخ عمر واخدين إخوة من العرب من غير العرب المسلمين قاعدين يعلمهم كيف يقرؤون القرآن ويعلمونهم كيف أحكام قواعد اللغة العربية. لكن يعني سبحان الله حتى المجرمين في التاريخ اللي قيل عنهم أنهم مجرمين كانوا يجيدون الحوارات وكانت القرآن يسعفهم. من أكثر جرما من الحجاج في التاريخ حد زيه؟ عبد الملك بن مروان تبرع بباب للمسجد الأقصى. اللهم أعد علينا المسجد الأقصى. فالحجاج غار من أمير المؤمنين راح عمل باب. في يوم في صواعق في الجو نزلت صاعقة أحرقت الباب الذي ركبه عبد الملك بن مروان أمير المؤمنين فبلغ في دمشق. قال أمير المؤمنين صاعقة نزلت حرقت الباب اللي انت وضعته. قال وباب الحجاج؟ قال باب الحجاج سليم. قال عبد الملك باب الحجاج فجاب الحجاج يعني الحجاج لا ذنب له بصاعقة نزلت. قال لا يا حجاج الصاعقة تحرق باب أمير المؤمنين ولا تحرق بابك. قال شوف الردود يا أخي. قال يا أمير المؤمنين أنا وأنت أو أنت وأنا كولد ابن آدم تقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر. شوف يا أخي شوف الذكاء وصلت فيه. طب جابها منين دي؟ سبحان الله من كثرة الأكل. أه والله لو كان كثير أكل لما خطرت بباله الآية. في أقول لك شيء مين الأكل في التاريخ؟ في التاريخ كله العربي أشعب صح ولا لا؟ في أكثر من أشعب. وتحفظين القصة أنا مدخل على أبي جعفر ما بحفظ القصة بس من باب التدريب أقول يقول لك ما من وليمة في المدينة إلا وظننت أني سوف أدعى إليها. والأولاد قاعدين يضحكوا عليه يا أشعب يا أشعب ويحبوا يعني يسخروا منه هو يرد عليهم. فعايز يصرفهم عنه ويجتمعوا في الشارع وشكله مش لطيف يعني كبير السن والأطفال. قال لهم والينا عنده وليمة. قالوا فكله جري. فأشعب بعد كده قال يكون صحيح وجري خلفه. سبحان الله وهو اللي اخترع. فأشعب دخل على أمير المؤمنين ووجد في يده طبق اللوز هذا والمكسرات والتي تأكلها أنت. فأمير المؤمنين يريد أن يمتنع عارف أن ده ده عنده اخبار من جوه, عنده روح الفكاهه وروح الفكاهه ايه داخل حفظه لكتاب الله. شوف اتعب هذا اقول ولكن يحفظ كتاب الله. رمى الاولى اتعب فتح فمه كان عارف البورد بتاع السله بتاع سبحان الله الواد الاسود الامريكي ده اللي طوله 5 متر ده فاكر سبحان الله فتحه. قال يا امير المؤمنين اما سمعت قول الله الثاني اثنين اذ هما في الغار اذ يقول لصاحبه لا تحزن. يعني عايز الايه الثانيه رمى الايه رمى الثانيه قال له فعززناهما بثالث. عمله الثالث قال له خذ 4 من الطير وحرمله الرابعه سيقولون 5 سادسهم كلبهم 7 ليال وثمانية ايام حشوما 7 وكان في المدينه 9 تراه اذا انفسع. قال له 3 اياما في الحج و7 اذا رجعتم تلك 10 كامله. قال اني رايت 11 كوكبا والشمس والقمر ان عده الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله. امير المؤمنين امواتي وارى سبحان الله ان يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200. قال له يا غلام ناوله الطبق. قال يا امير المؤمنين انتظرتها من اول الامر ولو لم تعطيني الطبق كله لقلت لك وارسلناه الى 100,000 او يزيدون. بالله عليك هذا الرجل العجيب وهو اكول عادينا خففنا عليه في الخطبه كان دمها ثقيل صح؟ انا نو كان دمي ثقيل اصلا على روح انا ما احب الدم الثقيل ابدا ولا الكلام الثقيل. احب الابتسامه ولكن احب تفعيل الاسلام داخل الابتسامه. اما ان نقطب ولا نفعت ومصيبه. فشوف اشعب رغم كل هذا امر في منتهى والردود الحاضره بدليل على ذكاء بصيره. ابن حجر العسقلاني الله يعني رحمه الله عليه. من ابن حجر العسقلاني؟ ها درس فتح الباب الله اكبر اللي فسر ايه صحيح البخاري فسره في كام شهر ولا كام سنه؟ 25 عاما. قعد 25 سنه سبحان الله العظيم يفسر صحيح البخاري. طب هل انقضى الخير ابدا والله في الاربعينيات؟ كان رحمة الله عليه الشيخ محب الدين الخطيب الذي صحح ونقح وراجع صحيح البخاري بشرح فتح الباري لابن حجر. قعد كام سنة رحمة الله عليه الشيخ محب الدين الخطيب وعلى كل جد الولد اللي قاعد اسمه احمد هذا ابني لامه يعني. هذا الرجل الصالح قعد 12 سنة متواصلة ينقح في كتاب ابن حجر لم يمل ليل نهار. كان يعمل في اليوم 18 ساعة حتى اخرج لنا فتح الباري بهذه الصورة. ابن حجر ماشي وكان ثري فراكب حصان وراكب لابس عباءة ورائحة الطيب منه والحصان مطهم واللجام بتاعه والسرج في عزة الاسلام. فواحد يهودي شغال بيشتغل بيع زيت خرج والملابس تحت كلها زيت وثيابه مهلهلة وامسك بلجام ابن حجر. قال له يا ابن حجر يقول نبيكم صلى الله عليه وسلم الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر. فأين فين السجن يا عم؟ وده سجن انت ركب لي حصان تمنه كذا ولبست ثياب وانا اللي بتقول عليا كافر زي ما انت شايف كده مزيت وحلت سبحان الله. انظر الى الرد. قال الذي أنت فيه بالنسبة لما سوف تراه يوم القيامة جنة. أنت الآن بثيابك المهلهلة دي والحالة الزيتية اللي أنت فيها دي بالنسبة للي هتشوفه يوم القيامة في النار ده إيه؟ جنة. وأنا بإذن الله بالنسبة لما سوف يرينا رب العباد من نعيمه في جنته بالنسبة له هذا سجن. بالله عليك الرد ده ياتي كده من ناس اقولها ولا تخدم الشهر الكريم ولا ابدا. قلنا نحن نريد ان نري رمضان منا خيرا. رمضان عايزين منه الخير وهو لا يريد منا الا خيرا لانه لا يحمل لنا الا الخير. اي حسنه اي شيء تعمله هو مضاعف. لكن الاخطر ان تداخل رمضان بقلبك الذي كان معك قبل رمضان وعندك تصميم ان تستمر. عندك تصميم. شيبان الراعي الله يرضى عليه كان صديق لاحمد بن حنبل وكان شيبان في الفقه أعلم من أحمد، ولكن تواضع شيبان ما تكلم في الفقه، لأنه كان يقول أحمد يغني الأمة بفقهه. شيبان قاعد جنب الإمام أحمد، وبعدين قال سائل لشيبان: يا إمام، ما زكاة 40 شاة؟ فقال: اسأل الإمام. الأدب، اسأل الإمام. فقال يا إمام للإمام أحمد بن حنبل: ما زكاة 40 شاة؟ قال: عجبا، عندما يقول لك شيبان اسأل أحمد، لا أتكلم وشيبان جالس. معقول أنا أتكلم الفقه وشيبان الراعي موجود؟ أجيبه يا إمام. الإمام أحمد يقول الإمام إيه لشيبان إيه؟ جاوب. المريد يريد إجابة، لكن عارف مريد موديل 2008 في إيه؟ أنا أقول لك أن أحمد يقول لشيبان، يقول لما عم ما تجاوبونا وتريحونا، طب خلاص هتصل على دار، اتصل يا أخوان على الدار. المهم اللهم أمننا في ديارنا يا رب. المهم، فشيبان سأل سؤال عجيب، قال: يا إمام، للإمام أحمد، أعندكم أم عندنا؟ فالرجل كان واقف لم تستطع رجلاه أن تحمله، هو شيبان في أمة وأحمد، فوقع الرجل جلس، ما يقدر يتوقف أن الإجابة عندكم أم عندنا. فضحك أحمد رضي الله عنه، سيدنا أحمد بن محمد، وقال: ما عندكم وما عندنا؟ قال: عندكم شاة واحدة. ده في الإيه؟ في الفقه. أما في علم القلوب قال: وعندكم؟ قال: هي كلها لله. دي درجات، هم درجات عند الله. الشاهد في القصة أن شيبان قاعد مع الإمام أحمد، فالإمام انشغل في الحوار مع شيبان الراعي، ففي شوية حشيش ونجيد طالع من الأرض، فاقتلع أحمد حشيشة من الأرض، فأمسك شيبان يد الإمام: يا إمام، ارتكبت أخطاء 5، اسمه مع بعض بس ما في حد سامع، مش نفضح على صفحات الجرائد، لا. فقال: يا إمام، أنت قدوة، وسوف يقول الناس اقتلع أحمد، فلنقتلع مثل ما اقتلع. يعني أكيد في سر، بس احنا مش فاهمين الدليل، ما نخلع. والأمر الثاني: اقتلعت شيئا كان يسبح بحمد الله، وصنعت شيئا ما أمرت به. حد قال لك اقتلع؟ وصنعت شيئا ما أمرت به، وشغلت نفسك عن ذكر الله، وما أعرضت عن اللغو. هذه تربية ولا تعليم؟ ها؟ جاوبني. تربية، ها؟ تربية للنفس الإنسانية، وتعليم لمن يريد أن يتعلم. فهكذا الأمر يكون يعني. فبهذه الطريقة المسألة كده. أذكر من 25 سنة ربما قصصت لكم، 3 بنات معيدات في الجامعة في قسم اللغة الفرنسية طلبوا مقابلة وجاءوا، فعلمت واخد أنهم غير محجبات، فقالوا: فضيلة الشيخ، هو صحيح احنا معانا ماجستير في اللغة الفرنسية وبدنا نمهد لدرجة الدكتوراه، ما شاء الله ربنا معاكم، ما شاء الله ما شاء الله. طيب، قالوا: يا سيدنا الشيخ، هو صحيح في حديث يقول أن النساء، الرسول قال فينا صلى الله عليه وسلم، ناقصات عقل ودين؟ تقول: لا لا لا، لم يحدث هذا. فهم يقولوا البعض: شفتي، هذا الحديث طلع مش حديث، هذا الكلام لا لا لا، الحديث صحيح، ولكن هذا كان لحفصة وأسماء، كان ناقصات عقل ودين، أما أنتن لا عقل ولا دين، ده من تاني ناقصات. هم درجات عند الله، في درجات فوق وفي درجات، ما فيش حجاب وعايز عقل، دول عدم الحجاب يطير العقل. سبحان الله، لا يسأل الله السلام. احنا عايزين نؤسس القواعد، لا بد من تأسيس القواعد. رمضان فرصة عظيمة للتوقف. انت دخلت برمضان بقلب، القلب ده فيه ايه؟ فيه خير وشر. صلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم. القلب ده فيه خير وفيه شر. ايه الخير اللي في القلب؟ الرحمة بالمساكين، الرأفة بالناس، حب الصدقة، حب صلاة التراويح، حب العلماء، حب نبينا صلى الله عليه وسلم في الأول، حب الله عز وجل قبل كل شيء، كل دي خيرات. في صفات أخرى. أسوأ صفتين موجودات عند العرب بالذات، كلنا من العراق للمغرب ومن ميناء الإسكندرونة لجنوب الصومال وإريتريا عندنا مصيبتين تختلف من واحد ثاني. عندنا مصيبة الكبر التي الله يعافينا وإياكم لا نقبل رأيا يخالف آراءنا، وبالذات لو كان المخالف قريبا، وبالذات أكثر إذا كان هذا المخالف يقترب منك أكثر، أخوك، عمك، زوجتك، الزوج، كلما اقترب منك كلما تأنف من إيه؟ من نصيحته، فلا تقبل النصيحة، هذا كبر، هذا كبر. ثم العرب يختصون بالجدل وورثوها عن أبناء عمومتهم، نفس القضية، الرجل الغني ولا ولد عنده، والثاني أخوه فقير وعنده 15 ولدا، وفي الشريعة اليهودية أن الأخ الفقير هذا هو الوحيد الذي يرث أخاه، فاستبطأ الأخ الفقير موت أخيه الغني فقتله وذهب إلى كريم الله موسى، يا كريم الله أخي قتل ولا أدري من قتله. اجتمع بنو إسرائيل وهم عندهم في الإعلام ما شاء الله فرصة، اجتمع عايزين من القاتل. قال الله لكريمه مر بني إسرائيل أن يذبحوا بقرة. بالله عليك لو أن بني إسرائيل ذهبوا وجاءوا بأي بقرة وذبحوها انتهت القصة ولا لها تكملة؟ انتهت القصة. بدأ بالطريقة إياه، لونها البقر تشابه علينا، هي موظفة ولا ست بيت؟ قال لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك، سنها عمرها، أسئلة عجيبة. تنطبق هذه البقرة على مواصفات بقرة الولد اليتيم اللي أبوك الرجل الصالح وترك له عدة في البرية، والقصة انتوا عارفينها قصة البقرة. المهم ولما بيعت البقرة أو يعني لما جاءوا بالبقرة يقولون لكريم الله موسى الآن جئت بالحق، وهذا دليل على إيه؟ سوء الأدب. الآن ها جئت بالحق، في مقابلها يبقى إيه؟ قبل الآن إيه؟ ها ما جئت إلا بالباطل. سوء الأدب، لأن الجدل ينتج مصيبة، لكن لو احنا اخذنا كلام العلماء وطبقناه انتهت القضية. ليه الراجل الصالح لما ذهب ويريد ان يتوب لشيخ وقال له سيدنا الشيخ اوامر الله كلها ما نفذت واحدا منها ونواهي الله كلها ارتكبتها، هل من توبة؟ الشيخ صعب شوية قال له خذ عرجون نخل، عرجون نخل في المرحلة قديم مقطوع من النخلة من سنوات يخلصه بالطريق العام، وضعه امامك واكثر من الخيرات والحسنات، ان اخضر العود فهذا دليل على ان الله تاب عليك. الرجل لم يجادل، ما ممكن لو واحد زي حالتنا يقول ايه يا عم، بس لما يكون اللي بيتكلم مجنون يكون المستمع ايه عاقل، صح ولا ما احنا ما شاء الله علينا في عرجون قديم جاف يخضر، يا رجل اتق الله قول لي حق انا جاي اقول لك. فالرجل اخذ الكلام كما هو ووضع العرجون امامه شهر وشهرين يتصدق ويقوم الليل ويصوم النهار ويصلي ويعمل الخير ويصل الرحم ويستغفر ويتوب ويبقي. استيقظ يوما فوجد العود كله اخضر، ذهب عشان يشكر الشيخ قبل يده، فقبل الشيخ يده وقال دلني انت كيف تبت الى الله حتى اتعلم منك وفوق كل ذي علم عليم. والرجل لما ركبوا السفينه بعد ما تعلموا من العالم اللي موجود على الشاطئ في الفرات وقعدوا مسؤول ماشي رايحين، فواحد منهم نسي قال هو الشيخ علمنا الوضوء بارك الله فيه، بس قال غسل الوجه الاول ولا مسح الراس؟ يا رب يا جماعه قال والله مش واخدين بالنا. قال طب اروح اساله، ده هو قال في كلامه من توكل على الله حق التوكل واراد ان يسير على الماء لسيره الله، قفز من السفينه وسار على الماء وراح للشيخ قال يا شيخ هو انت قلت لنا بس الوجه الاول ولا مسح الراس؟ قال انت كيف عدت؟ قال مش انت قلت ان من يتوكل على الله حق التوكل يصير فوق الماء، لا صح، هكذا صنعت. قال توضأ ولا تنسني من الدعاء. توضأ بس انت، الله يبارك عليك، الله يبارك لك يا رب، اخذ بالك انت، سبحان الله العظيم. طيب مين هيتوكل على الله اليوم وينزل على الخور كده ويعدي الناحية الثانية؟ المهم ان العبد، ان الله يمتحن عباده وليس للعبد ان يمتحن ربه. فالقلب اللي فيه هذا الكبر لازم يقول في رمضان ويتبخر الكبر. ايضا انشغالك بعيوب الناس واخبار الناس وتفاصيل حياة الناس، وفين رحت وجيت منين وعملت ايه واكل وجبت منين هذا وجبت منين واشتريت منين. يا اخي اتق الله وامسك لسانك، وان رأيت نعمة على اخيه فادع الله له ان يزيده حتى يزيدك انت. بقيت نقطة مهمة، المصحف واحنا نقرأه كل يوم، خلاص احنا اتفقنا، معايا ورقة وفي هذه الصفحة اربع صفات سيئة اكتبها عندي وابتدي اعمل دراسة على نفسي واعالجها، وهذه الصفحة فيها ثلاث صفات حسنة، هذه يحب التوابين، يحب المتطهرين، يحب المستغفرين بالاسحار، ابتدي اطبقها على نفسي. اذا خرجت من رمضان وقد اصلحت من عيوبي خمسة وارتقيت في محاسني خمسة فقد اكرمت الشهر الكريم. بهذا المنطق نكون عمليين، اما اطالة الكلام واطالة الخطب هذه قد لا تفيد الا اذا طبقناها.